إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فبعد أن ذكر الله تعالى العزيمة في الصيام ذكر الرخصة، قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومما ذكرنا أن قوله تعالى مريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يفيد استحكام المرض في الإنسان وليس بمجرد أن يوجع ضرس أو أصبع أو ما شابه. لم يقل الله فمن كان منكم على مرض، قال فمن كان منكم مريضا، استحكم فيه المرض فخرج عن الحد الاعتدال، عن حد الاعتدال، فساء مزاجه فاحتاج إلى الفطر فله ذلك. قال أو على سفر، على تفيد الاستحكام. قال فعدة من أيام أخر، قلنا إن المسافر والمريض إن صام فصيامهما صحيح، فلا بد من تقدير فأفطر، وهذا التقدير أغنى عنه السياق القرآني بقوله فعدة من أيام أخر، لم يقل فصيام. لو قال فصيام من أيام أخر والآيات التي قبلها أو الآية التي قبلها أو قطع الجزء من الآية التي قبلها أيام معدودات، فقد يفهم منه أن الشهر لا يتقبل إلا وحدة واحدة، من أفطر شيئا منه فعليه أن يصومه بتمامه وكماله. فربنا ما قال فصيام، وإنما قال فعدة، فعدة لما أفطرت، فعدة من أيام أخر. وأخر قلنا هي نعت لأيام، قال فعدة من أيام أخرى، ما قال أخر. لو قال أخر، من أفطر يوما احتاج أن يعيد الشهر بتمام، فعدة أخرى للصيام، لكن قال فعدة من أيام أخرى، فأخرى ممنوعة من الصرف وهي نعت للأيام، فالذي تفطره الأيام التي يفطرها الصائم والتي يفطرها من كان على سفر يقضي الأيام التي أفطر. فالعدول عن فصيام وذكر أخر وجعل أخر نعت للأيام لا للعدة أغنى عن ذكر فأفطر، أغنى عن ذكر فأفطر. ما ينبغي أن نفهم القرآن كما يفعل القرآنيون اليوم، يفهمونه بمعزل عن السنة. هذه الدقائق لا يعرفها إلا أهل اللغة، إلا العلماء. جاءت السنة الظاهرة صريحة، كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسافرون كان منهم الصائم والمفطر، والصائم لا يعيب على المفطر، والمفطر لا يعيب على الصائم، والذي كان يصوم كان لا يعيد. قد يبدو لبعض الناس أن هذا يخالف الآية، الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، الذي يسافر ويمرض لابد أن يعيد، أفطر أو لم يفطر. هذا ليس بصحيح، هذا ما فيه تدبر وتأمل لدقيق لغة القرآن. لغة القرآن دقيقة للغاية، لغة القرآن يفسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النكات اللغوية والدقائق لا يقدر عليها إلا من عنده ملكات، وإلا من عنده تدبر وشد التأمل في الآيات. والأحكام الشرعية جاءت لتكون عملية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يغنينا، لا يغنينا عن القرآن، يغنينا فيما يكفينا، وفعله هو ترجمة للمعاني الحقيقية للقرآن وليست للمعاني المتوهمة أو المتخيلة. كل تعارض بين نص ونص في الشرع إنما التعارض يكون في العقل لا في الشرع. كل ما يبدو لك هناك تعارض بين آية بين آية وآية أو بين آية وحديث، سواء كان قوليا أو فعليا، إنما هو تعارض موهوم وليس هو بتعارض حقيقي. قال الله بعد ذلك: وعلى الذين يطيقونه فدية، فدية بالتنوين. هذه الفدية جاءت مفصلة بقوله طعام مسكين، واو عطف في قوله على الذين يطيقونه، لكنها معطوفة على ما قبلها، معطوفة على ما قبلها، معطوفة على قوله كتب عليكم، كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكتب على الذين يطيقونه فدية، فتكون على الذين يطيقونه بدل جزء من كل. فالناس يطيقون، الناس معذورون، الناس يقدرون، وأناس معذورون بأعذار شرعية، وأناس يطيقون لا يقدرون يطيقون، فهؤلاء جزء من كل. وعلى الذين يطيقونه، وكتب على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المطيق في العربية هو الذي أطاق الفعل، فإن كان في طوقه أن يفعله يقال له مطيق، والطاقة هي أقرب درجات القدرة إلى مرتبة العجز، يعني قريبة جدا من العجز، تفعل الأمر وأن كدت أن تعجز. ولذا العرب تقول للشيء الذي لا الذي تعجز عنه تقول لا أطيقه. وعلى الذين يطيقونه يبذلون أقصى ما يستطيعون ويكادوا أن يعجزوا، ما عجزوا كادوا أن يعجزوا، يعني بتعبيرنا الدارج اليوم بتعبير سهل، إذا صام تطلع روحه، بيخلص النهار وروحه طلعت، بتعطل عن كل شيء، ينتظر متى يؤذن ليأكل أو يشرب، ينتظر الأذان لحظة بلحظة، هو يقدر لكنه يتجرع الصيام تجرعا لا يهنأ. ولذا في البخاري عن ابن عباس، وهذا ليست قراءة هذه تفسير منه، قال: وعلى الذين يطوقونه ولا يطيقونه، يعني هو لا يطيقه، لكن هو لو أراد أن يتجرعه لتجرعه. وعلى الذين يطيقونه فدية، الطاقة والوسع أن تبذل أقصى ما عندك. لو قلنا وسع الخزان طوله في عرضه صحيح، فما يحتمل ما يمتلئ، هذا يسمى الوسع والطاقة، تبذل أقصى ما تستطيع. كثير من الناس يفهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يفهمها فهما خطأ. طوال النهار يتعب في البقالة ويأتي للمسجد فيصلي جالسا للراحة، يجي على المسجد يقول لك الآن جاي ارتاح، بس في العمل يبقى واقف طول الليل طول النهار. والله الحياة صعبة، يعني هو جاي للمسجد واقف ويستطيع القيام بس ادخر طاقته للدنيا، ليس اللقوب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليس هذا معنى قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. الوسع والطاقة أن تبذل أقصى ما تستطيع، وعلى الذين يطيقونه جاءت رخصة. هذه الآية مما وقع فيها خلاف بين المفسرين، هل هي محكمة أم منسوخة؟ قال بعض السلف إنها منسوخة، ومن قال إنها منسوخة إنما يريد بالنسخ التخصيص. وقد ذكرت لكم في هذا المجلس المبارك إن الصحابة والتابعين يسمون التخصيص نسخا، وأما المتأخرون فأصبح النسخ عندهم رفع الحكم بالكلية، رفع الحكم الثابت بالنص المتأخر لحكم بنص متقدم. هذا الرفع بالكلية يسمى نسخا عند المتأخرين، وأما رفع بعض الأفراد وهو تخصيص العام فهذا لا يسمى نسخا. اتكأ أهل العلم القائلين بأن النسخ عند السلف أوسع من النسخ عند المتأخرين على هذه الآية. قالوا في بدايات الإسلام كان لما فرض الله الصيام، كان في البدايات من أراد أن يصوم فله ذلك، ومن أراد أن يعدل عن الصيام فله أن يفدي. في البدايات كنت مخير، إما أن تصوم وإما أن تدفع فدية، إن أردت أن لا تصوم تدفع عن كل يوم فدية. فنزل قول الله عز وجل فمن شهد الشهر فليصم، من شهد الهلال فيجب عليه الصيام. فنسخت هذه الآية في حق الذي يقدر، وأما الذي لا يقدر فبقيت الآية محكمة. فالنسخ إذن في مثل هذه الآية إنما هو تخصيص وليس برفع بالكلية. فلما تقرأ في كتب التفسير فمن شهد منكم الشهر فليصم ناسخة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، ليس هذا بنسخ عند المتأخرين الذي هو رفع الحكم بالكلية، وإنما رفع هذا الأمر في حق من استطاع الصيام. أما الذي لم يستطع الصيام فبقي الأمر عنده واسعا، وبقي له أن يطعم. قرأ نافع على الجمع بينما حفص قراءته على الإفراد. قراءتنا وعلى الذين يطيقونه فدية، تفصيل الفدية طعام مسكين، قرأها نافع الإضافة والجمع. قرأ نافع وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فدية طعام ليست معرفة بالتنوين وإنما معرفة بالإضافة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. القراءة الأولى تفيد الأفراد، القراءة الثانية تفيد الجمع، أن من لا يقدر أو من يضيق، لا أقول لا يقدر، من يضيق الصيام أو الذين يطيقون الصيام فهؤلاء عليهم فدية طعام مساكين، وكل يطعم مسكينا. من المراد بهذه الآية أو بجزء أو بهذا القسم من الآية؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ذهب غير واحد من الصحابة كأنس وابن عباس وجابر وابو هريرة وجمع من التابعين كإبراهيم النخعي والحسن البصري، وذهب لهذا الشافعية والمالكية. قالوا المراد به أصالة اثنان، وألحق بهم الصحابة اثنين. المراد بهم الشيخ الهرم، رجل أصابه الهرم. إخواني أحبائي، من بركة العلم ونور العلم أن الإنسان لما يكبر ويتقدم به السن، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يطيل أعمارنا في الصالحات، خيركم من طال عمره وحسن عمله، أن يكون الإنسان ذا فقه. إن لم يكن فقيها واحتاج إلى فطر ولم ينشرح صدره للفطر من ناحية شرعية، فلم يقبل على العلم بالا صحيحا، يموت وهو يسيء الظن بالله، يشعر أنه قد قصر وأنه ارتكب كبائر وأفطر وما صام رمضان. وبعض الناس نسأل الله العافية من تلبيس الشيطان عليه ومن جهله، لما يصاب بمرض فيصبح عنده سلس بول مثلا أو سلس ريح، والإنسان لما يهرم يضعف. فبعضهم لما يستحكم به الشيطان يترك الصلاة، ولما تتكلم مع بعض الناس كبار السن تقول تارك صلاة، تفهم مباشرة. أنا أقول لما يقولوا لي فلان كبير سن تارك صلاة أفهم مباشرة إيش المشكلة. المشكلة أنه عنده على جهل ولا يحب أن يكون تارك الصلاة، وعلى جهل. بعضهم يقول لك مباشر لك حرام عليه يصلي، ويوري ويوري بما يوري، يوري أنه ليس على طهارة، ينزل منه بول على الرغم منه. لك أنا حرام أصلي، أعوذ بالله، كيف حرام تصلي؟ أعوذ بالله، حرام تصلي؟ هذا كلام عظيم خطير. والله الذي لا إله إلا هو، مرة واحد قطع علي الأمر، قالوا لي بعض الفضلاء فلان لا يصلي وكبير يعني على حافة القبر في أواخر السبعين، قال نروح نزوره بعد الصلاة. فحتى يقطع علي الأمر قال أنا حالف بالله يمين أني ما أصلي. بارك الله ما شاء الله، يعني يريد أن يعظم الله لتفكير الصلاة. طبعا هو مسكين، فالهرم الذي انصام يكاد يهلك، يأكل ويشرب ويتمتع طاعة وعبادة لله ولا يتحرج، لا يتحرج أبدا، كل واشرب وما عليك حرج. أنت لست بأحسن من أنس، وفي صحيح البخاري أنس بن مالك في آخر سنتين من عمره كان مفطرا، كان يفطر وما كان يصوم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم في حله وفي سفره. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أم سليم أمه به قالت يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله له. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أكثر ماله وأطل عمره، اللهم أكثر ماله وأطل عمره. فتقدم به السن لدرجة كان لا يستطيع الصيام، ففي آخر سنتين كان له أولاد. لم يمت أنس حتى رأى 360 ولدا من صلبه، وكان له قصر فتح الله عليه بالمال والولد. فكان أنس رضي الله تعالى عنه آخر سنتين آخر يوم في رمضان يطعم خبزا ولحما، يأتي ب30 مسكين لقصره وكان يفطر وآخر يوم في رمضان يطعم 30 واحد كفارة عما مضى. وهذا من أنفس الأطعمة العلماء يقولون. الإنسان في الكفارات يطعم الوسط، لا الأدنى ولا الأعلى. قالوا إيش الأعلى؟ قالوا الأعلى الخبز واللحم، الأرز واللحم. قالوا الأوسط الدون، البين هو الأوسط الأنفس. البين، قالوا البين أن تطعم خبزا وإدام، يعني طبيخ تعبيرا دارج. هذا الذي يجزئ. فإذا المراد بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، المراد بهم صنفان، وألحق بهم الصحابة صنفين. الصنفان أولا شيخ الهرم، من تقدم به السن فإن صام ما يقوى، لا يستطيع أن يقوى، يسوء مزاجه، يضعف بدنه. الثاني المريض مرضا مزمنا، رجل نسأل الله عز وجل العافية للجميع، عنده مرض مزمن. أصحاب اليوم السكري وأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط، إن صام يهلك، يصبح نازع، وهذا ما يستطيع إن صام أن يقضي، هذا العذر معه دائم. أصحاب القرح في المعدة، بعض الناس المعدة تحتاج أن تأكل، ما ينبغي أن تكون المعدة خالية، وهذا مرض مزمن، فهذا له رخصة، وهذا ممن يدخل تحت قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. أهل العلم ألحقوا بهذين الصنفين بناء على فتاوى للصحابة والتابعين. الصنف الأول المرأة المرضع، والصنف الثاني المرأة الحامل. الشرع رغب المرأة في الحمل، ورغب الرجل أن يتزوج الودود الولود. تزوج الودود الولود، الودود التي تتودد لزوجها، وهذه خصلة جميلة في المرأة، أن تفرض محبتها على زوجها بودها له. والولود التي تلد كثيرا، كيف تعرف المرأة ولود أم لا؟ المرأة مش متزوجة بنت بعد، كيف أعرفها ولود أو ليست ولود؟ أنظر إلى أمها، أنظر إلى أخواتها، فأقيس الشبيه بالشبيه. يكون من ضمن سؤال الخاطب كم أخت لك؟ طب أخواتك كم عندهم أولاد؟ هذا سؤال شرعي صحيح، الله يحبه، هذا سؤال شرعي صحيح. طيب الصحيح في الشرع، وهذا نستطرد قليلا، أن تسأل أولا عن دين المرأة أم عن جمالها؟ يا من تريد جمالا، أن تريد جمال بصفة معينة، الصحيح في الشرع تسأل أول شيء عن دين المرأة ولا عن جمالها؟ عن جمالها كما قال الإمام أحمد. الصحيح إذا أردت الجمال ألا تسأل أولا عن دينها، اسأل أول عن جمالها، حتى إذا عدلت فلا تعدل والدين جيد، تكون في عافية من أمرك. فإذا تأكدت على الدين ثم عدلت أوخذت، سألت عن الدين أعجبتك، أعجبك دينها، ثم سألت عن الجمال ما أعجبك جمالها، الآن أنت مؤاخذ شرعا. لكن لما تسأل عن الجمال ما أعجبك، أنا في عافية بعد. فكان الإمام أحمد يقول من أراد الجمال فليسأل عن الجمال قبل الدين، حتى يبقى في عافية من أمره، حتى يبقى في عافية ولا تقع عنه عنده المؤاخذة. هذه أحكام دقيقة جميلة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. العلماء ألحقوا بالمريض المزمن والشيخ الهرم المرأة الحامل والمرأة المرضعة. المرأة بالنسبة للحمل والولادة عذران متجددان. فالمرأة بين إرضاع بين حمل، حمل وإرضاع، حملت تضع ترضع سنتين ثم وقف الرضاع رجع الحمل. فالمرأة في فترة عطائها في فترة معينة سنوات متتالية، قد تصل 10 سنوات، قد تصل 15 سنة، قد تصل 20 سنة إذا تزوجت البنت مبكرة وكان سنها صغيرا، قد تمكت 20 سنة بين حامل ومرضع حامل ومرضع حامل ومرضع، فيجتمع عليها صيام 20 شهر، وهذا أمر عسر، هذا الأمر عسر. فقالوا، قال أهل العلم، قال المحققون من العلماء، قالوا المرأة لها حظ من الصيام، تصوم. أتكلم عن المرأة المرضع والمرأة، إن استطاعت تصوم تصوم، لكن إذا صارت يجي آخر النهار وصار حالها مثل حال شيخ الهرم ومثل حال المريض مرض مزمن، وتنتظر متى يأذن المغرب لحظة بلحظة، جف حليبها وكاد أن يهلك رضيعها، أو خشيت على نفسها بدأت تشعر بدوار لا تتمالك قواها، لم يعتدل مزاجها، لم تعتدل قواها، وكذلك المرأة المرضع الحامل إن خشيت، سواء الخشية لا فرق بين أن تخشى على نفسها أو أن تخشى على جنينها، فحينئذ تدخل تحت قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا إيش؟ ماذا يجزئها؟ يجزئها في آخر يوم في رمضان، تطبخ طعام، تشتري طعام، ترسل للفقراء المحتاجين. الأحسن الأكمل في الفدية أن نفعل كما فعل أنس، أن يجبر خاطر الفقير يدعى، يرى الأغنياء يدعون من الولائم وهو لا يدعى، فهو بحاجة إلى من يتصدق على مشاعره ومن يتصدق على بطنه، يعني يحتاج صدقتين، أن تحتفل به وتعتني به وتبحث عنه. العزيز الفقير في شرعنا عزيز أكثر من الغني، الأغنياء يجب عليهم في الشرع أن يبحثوا عن الفقراء، والفقير لا يجب عليه في الشرع أن يستجيب للأغنياء. فالغني يلزمه الفقير أكثر من أن يلزم الفقير الغني. يعني أنت يا صاحب الزكاة يا صاحب الكفارة يجب عليك تعطي الفقير، لكن هل يجب على الفقير أن يقبل؟ شرعا لا يجب عليه أن يقبل، هو تحت طوعه، له أن يقبل وله أن يرد. فحاجة الغني للفقير أشد من حاجة الفقير الغني من هذه الجهة، من هذه الجهة. فالفقير أحسن شيء أن تطعمه، أن تطهو طعاما. عيلة فقيرة، كثير الناس إيش نفعل؟ طبخينهم، فطريهم هذا اليوم، عائلة أفرادها 5 10، عملنا لهم طبخة وأرسلناها لهم، الحمد لله 5 أيام، عائلة 7 عن 7 أيام، عائلة 8 عن 8 أيام، صار 20 يوم، وصلنا 30، الحمد لله أدينا الواجب، أطعمنا 30 مسكين. الواجب ما فعله أنس أو فهمنا كيف نفعل، أن نحتفل بالفقير، ندعوه نطعمه وجبة واحدة مشبعة، نضع الطعام أمامه يبقى حتى يفرغ، حتى يفرغ حاجته منه، فحينئذ نحن الآن برأنا ذمتنا. إذن المراد بهم هذه الأصناف الأربعة، ولا نتوسع. بعضهم ألحق بهم أصحاب الأعمال الشاقة مثل تعبيد الطرق والصناعين والحدادين، مثل حملة البريد قديما، حملة البريد كان على الأرجل أو على الدواب، هذا يفطر في سفره. بعضهم ألحق بهم الظئر. إيش الظئر؟ الظئر التي تستأجر للناس من أجل إرضاع أولادهم، الكلام على المرضع لولدها، لا المرضع كمهنة. بعض الناس تستأجر نفسها فترضع أولاد غيرها، ترضع أولاد غيرها بأجرة، فليس المراد هنا المرضع، وإذا المراد المرضع والحامل المرأة التي ترضع ولدها، والحامل التي تحتاج وتخاف على نفسها أو على جنينها. إذن المراد بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه الأصناف الأربعة، ولا يلحق بهم غيرهم. الرخص لا يلحق بها، لا تقبل القياس، تحتاج إلى نص خاص. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال الله عز وجل بعدها فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذا تفريع على قوله وعلى الذين يطيقونه فدية. التطوع أن تسعى للشيء بطوعك واستجابتك من غير أن تكره، وليس المراد فمن تطوع في الآيات كما ذكرنا في عند قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليس المراد التطوع الذي هو دون الفرض، فالتطوع مأخوذ من الطاعة. والآية تتضمن معنى ومن تطوع خيرا فهو خير له، أي متى من أتى بطاعة فهو خير له، فمن تطوع خيرا. لو أردنا أن نعرب خيرا إيش نعربها؟ إيش تقول في إعراب خيرا؟ إذا على معنى أتى تكون مفعول به، أو تكون صفة لمصدر محذوف، فمن تطوع تطوعا خيرا، ومن تطوع تطوعا خيرا فهو خير له. ما المعنى؟ هنا اختلف أهل العلم في المعنى، فمنهم من قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من أدى شيئا زائدا عن طعام المسكين فهو خير له. لو أطعمت أكثر من مسكين هذا يدخل تحت قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني أنا متكلف وأبحث عن الفقراء والمساكين، بدل 30 اجعلهم 40 اجعلهم 60. مجاهد قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، من زاد عن مد فهو خير له. المد لا ذكر له في الآية، المد لا ذكر له في الآية، وهذا يجعل قوله بعيدا. المراد من تطوع خيرا فأطعم أكثر من مسكين هذا خير لك. هل يجوز الزيادة؟ ذكرت لكم هذه المسألة، الزيادة تكون متصلة وتكون منفصلة. في العبادات التي تكون فيها اتصال لا تجوز الزيادات، والعبادات التي تقبل الانفصال يجوز فيها الزيادات. لا يجوز أن أقول والله صلاة الظهر 4 اجعلها 7 أو 5، ومن تطوع خيرا فهو خير له، لأن هذه طاعة متصلة ما تقبل. الشيء الذي يقبل الانفصال لا حرج. أنا عندي 1000 دينار بدي أزكي 25 دينار، قول أزكي 50 دينار ما في حرج، 25 زكاة و 25 صدقة. أريد أطعم 10 مساكين أطعمت 15 مسكين، العشرة كفارة والخمسة الزائدة عموم الصدقة تقبل الانفصال. أما العبادة التي لا تقبل الانفصال فهذا لا يجوز الزيادة فيها. فلو واحد سألك، لو أن رجلا سألك هل يجوز لي أن أدفع أكثر من ود صدقة فطر؟ نعم. طب لماذا لا نزيد؟ هل يجوز لي أن أذكر بعد الصلوات 35 بدل 33؟ نقول لا، اعمل ذكر 33، ثم إن أردت أن تذكر الله بمجلس آخر متصل لا حرج، إنهي 33 33 33 ثم مجلس أذكر الله للعصر، ما في محرج، ما في مشكلة، إيتي بالذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ثم زد عليه، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فإن زدت عن إطعام العشر فلا حرج. ابن شهاب الزهري كان يقول: فمن تطوع خيرا هو خير له، أي من جمع بين القضاء والإطعام فلا حرج له، فلا حرج عليه، فهو خير له. يعني إنسان استطاع أن يقضي ومع قضائه أطعم فلا حرج. نحن قلنا أن المرضع والحامل إذا استطاعت أن تقضي تقضي، إذا ما استطاعت القضاء فنلحقها بالمزمن، بالمريض المزمن، ونلحقها بالشيخ الهارب يجزئها الإطعام. كان الزهري يقول: لو أفطرت ثم قويت على القضاء تقضي، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أن تجمع بين القضاء وبين الإطعام فلا حرج. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم قال الله عز وجل محرضا على القيام بالواجب وهو الصيام، وفيه ترغيب وتأنيس بالصيام، فقال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صيامكم خير لكم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون فوائد الصوم وثمرات الصوم وبركات الصوم والأجور التي تكتب لكم، فأن تصوموا يا من رخص لكم بالفطر خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. تأمل معي نظام القرآن مرة أخرى، تعود علامة، تعود على قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، تعود على الذين يطيقونه. تأخيرها وعدم ذكرها على إثر قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فيه إشارة إلى الحض والحث والتأنيس بالصيام، وأن تكون لهذه النفس التي تتحفز القوى الشهوانية والقوى العدوانية فيها بأن تأخذ نصيبا من مدرسة الصيام الذي يهذبها ويزكيها. حتى الحامل، حتى المرضع، حتى حتى المسافر، حتى المريض، إذا استطاع أن يأخذ من هذه المدرسة ما لا يهلكه ولو على وجه أن يكون له حظ من هذه المدرسة، فكما قالوا: ما لا يدرك كله لا يترك جله. لو بين الحين والحين أخذ نصيبا من هذه المدرسة فلا يهملها. المرأة ينبغي أن تكون يقظة، الحامل والمرضع، تتصيد لو أنها مثلا مشت بعض أيام بالصيام، كذلك المريض المرض المزمن، كذلك المسافر إذا وجد أنه مثلا في بعض الأيام مترفه، لا يوجد عنده تنقل ولا يوجد عنده مشقة زائدة، فيبقى حث وحض وتأنيس. فقال ربنا تعالى على إثر قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى إثر قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تقصروا في الصيام، لا تنظروا للصيام على أنه هو واجب وليس واجب فقط، حتى لو لم يكن واجبا، أعني صيام رمضان في حق بعض الناس، إذا استطعت أن تصوم خير لك افعل. وفي هذا إشارة إلى منزلة هذه العبادة. حتى الذي عذر فرجع الله تعالى رغبه وأنسه وحثه فقال له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حتى من عذر، من كان معذورا، جاء الحث والتأنيس على أن يصوم بعد الرخصة والإذن بالإفطار. وفي هذا دلالة واضحة وجلية إلى أن المدرسة الصيام فيها شفاء، وأن فيها خيرات وبركات. وخيراتها وبركاتها منه ما يعلم ومنه ما لا يعلم. مما علم، مما أخبرنا صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد في المسند، قال صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن الغل والحقد والبغض والكره. الذي لا يصوم لا صيام الشهر ولا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سرعان ما يدخل على قلبه الغل والحقد على الناس. صيام شهر الصبر، والمراد بشهر الصبر شهر رمضان. ولذا قلنا أن بعض السلف فسر قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قالوا استعينوا بالصبر يعني الصيام، استعينوا بالصيام والصلاة. تعين الإنسان الذي يصوم تقوى إرادته، فإذا وقعت به مشقة صعوبة تلقاها بقوة، تعود أن يحبس نفسه، تعود أن يصبر نفسه. وفي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبر الله. قالوا: الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان، ورمضان شهر الصبر. فإذا موقع الصيام من الإيمان موقع كبير. الصيام دلالة على الإيمان والاحتساب، دلالة على ادخار الأجر. الصيام فيه إيمان بالله، والصيام فيه إيمان باليوم الآخر، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فجاء الحث والحض فقال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد هذا البيان إن قرأنا والله تعالى أعلم لا يستشكل علينا شيئا في القراءة، نقرأ على عجلة الآيات.
قال المؤلف رحمه الله تعالى، نقرأ الآيات
من البداية كلها نقرأها.
قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى آمرا هذه الأمة بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الآية. ولهذا قالها هنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، وهذا ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
أي دواء، دواء يسكن النفس، طعام يثور الشهوة، والصوم يسكن النفس. نعم.
كان الصيام في ابتداء الإسلام 3 أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان. وعن معاذ وابن مسعود وغيرهما إن هذا الصيام لم يزل مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها.
عمر نام ثم استيقظ فأتى أهله وكان محذورا ذلك، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت. أتى أهله في وقت لم يأذن الله له أن يأتي فيه، فأنزل الله عز وجل: فالآن قال: فكلوا واشربوا فأتوهن، فالآن
أحل ليلكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم.
نعم.
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم.
أي نعم، هذه الآن. فأحل الله المباشرة، ورغب ربنا في المباشرة أن نقدم لأنفسنا. وهنا لفتة: ما منع الله الرجل أن يأتي أهله ثم أحل له ذلك إلا ولفت نظره للولد. ما منع الله الرجل القرآن أن يأتي أهله ثم أحل له ذلك إلا ورغبه الولد. فالمقصد من تركيب الشهوة في الإنسان الولد. الله ركب الشهوة في الإنسان من أجل الولد. نعم.
ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي المريض والمسافر لا يصومان بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك أياما أخر. وأما الصحيح المقيم إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم، وأطعم عن كل يوم مسكينا.
هذا في أول الإسلام. الصحيح المقيم الذي ليس بمسافر ولا مريض في بداية الإسلام: إن شاء صام وإن شاء أطعم. نعم.
والصيام أفضل من الإطعام، قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من السلف، وذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أنزل الله تعالى الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
فمن شهد، من للعموم، شهد رأى أو أدركه خبر من رأى الشهر الهلال فليصم، يجب عليه الصيام. نعم.
فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام.
إذن هي تخصيص وليست بنسخ. يعني بعض الأفراد الذين كان مأذونا لهم إن وكانوا مخيرين بين الصيام والإطعام وكانوا أصحاء مقيمين، هؤلاء رفع عنهم أو بطلت في حقهم تلك الرخصة، وخرجوا من قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية، وبقي في والذين يطيقونه أقوام آخرون. فهذا تخصيص وليس بنسخ. نعم.
وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
انظر إلى قول سلمة بن الأكوع، قال: فنسختها. قوله فنسختها ينبغي أن يفهم على حقيقة الأمر، أن النسخ في صورة معينة وليس في كل الصور. ولذا قال العلماء من قديم وتتابعوا على ذلك أن النسخ عند السابقين أوسع منه عند اللاحقين. نعم.
وروي أيضا عن ابن عمر أنها منسوخة، وروى البخاري عن ابن عباس أنها ليست منسوخة، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإجاب الصيام عليه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهرم ففيه قولان، والصحيح منهما الإفطار، ويجب عليه فدية عن كل يوم.
إذن ما نسخت في حق بعض الناس ونسخت في حق بعض الناس، هذا الذي جعلنا نقول إنها تخصيص وليست بنسخ. النسخ رفع حكم الكلية، والتخصيص إخراج بعض أفراد العموم، وأما سائر الأفراد فيبقون. فهذه الآية إخراج بعض أفراد دون بعض، فهذا تخصيص وليس بنسخ. نعم.
وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. رواه البخاري معلقا، وقد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، ويلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما.
تبقى الآية قادمة، لعل الله يبارك في الوقت ونشرحها في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.